الشيفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة، إذا كان الهدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعيرا لامتلاك سلاح نووي فبالإمكان الوصول إلى نتيجة، أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. بدوره أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده للمباحثات بين واشنطن وطهران لتخفيض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف بالمنطقة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني وضرورة وقف التصعيد لمنع الانزلاق لحرب إقليمية شاملة. وخلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أكد السيسي الموقف المصري الرافض لتوسع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وعودة الملاحة إلى طبيعتها في باب المندب والبحر الأحمر. حول زيارة وزير خارجية إيران عباس عرقشي إلى مصر ومخرجاتها، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
استمرار إيران في المفاوضات النووية غير المباشرة حتى تأمين مصالحها تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي مشددا على أن الدبلوماسية هي الحل. عراقجي أعرب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عن أملها يتحقق وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره المصري ضرورة مواجهة الجرائم الصهيونية ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه. كما لفت عراقجي إلى أن هناك إرادة لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن البلدين يلعبان دورا محوريا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الكل سيكون خاسرا في حال اللجوء إلى التصعيد العسكري بشأن برنامج إيران النووي، كما أكد دعم بلاده للمباحثات بين واشنطن وطهران لتخفيض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تدعم أيضا منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تسلم أي نص أو مقترح لا يعني بالضرورة قبوله حتما، مشددا على أنه لا يمكن للكونسورتيوم النووي أن يحل محل تخصيب على الأراضي الإيرانية. بقائي قال إن تبادل الرسائل أمر شائع في جميع عمليات التفاوض سواء المكتوبة أو الشفهية، مؤكدا أن أي نص يتضمن مطالب متطرفة ويتجاهل حقوق ومصالح الشعب الإيراني المشروعة لن يلقى ردا إيجابيا من جانب طهران. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أكد الحرص على استمرار المشاورات والتنسيق الوثيق بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مؤكدا موقف مصر الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية. في القاهرة أيضا عقد وزيرا خارجية إيران ومصر إلى جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا ثلاثيا في العاصمة المصرية القاهرة، وأعلن جروسي عن اللقاء الثلاثي مشيرا إلى أن اللقاء جاء في التوقيت المناسب، معربا عن امتنانه للدور البناء الذي تلعبه مصر في دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للتحديات الإقليمية.
طلب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بانضمام كيان الاحتلال إلى معاهدة منع الانتشار النووي. وقال عبد العاطي خلال لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إسرائيل تظل الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى المعاهدة، مؤكدا أن الخلل التعهدي الحالي بالنسبة إلى التزامات الدول في إطار منع الانتشار بالمنطقة يفاقم حالة عدم الاستقرار. كما أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلعه لبذل غروسي الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في المنطقة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الشهداء جراء المجازر الإسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات المقامة في مناطق خطيرة في غزة ارتفعت إلى 7 شهداء و400 جريح منذ 27 يناير الماضي. من جهة أخرى ارتقى شهيد بإلقاء مسيرة للاحتلال في بلدة عبسان، وعمدت آليات الاحتلال إلى تجريف وهدم سور المستشفى الأوروبي شرق خان يونس. أعلنت القسام استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة الياسين في مدينة خان يونس. وبالتزامن أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة بجيب نوع حمر في موقع مستحدث للاحتلال شرق مدينة غزة فجر الخميس الماضي، وقصف تجمع لقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس. من جانبها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم تفجير عبوة ناسفة بإحدى جرافات الاحتلال شرق بلدة القرارة جنوب القطاع. اعترف الإعلام العبري بمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 2 آخرين إثر استهداف سيارات عسكرية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مشيرا لفشل عملية إجلاء القتلى والجرحى. وفي ذات السياق ذكرت المصادر العبرية أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين داخل جباليا. يأتي هذا التطور الميداني بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في قطاع غزة لتشمل مناطق إضافية في الشمال والجنوب. وأخيرا انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين. وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو أعدت مذاكرة تفاهم تتضمن معالجة للأسباب الجذرية للأزمة. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستتخذ كل الخطوات اللازمة في المفاوضات الروسية الأوكرانية للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. وتشهد المفاوضات أجواء ساخنة عقب هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا استهدفت مطارات عسكرية روسية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. القسام تعلن استهداف آلية وتجمعات لقوات الاحتلال بخان يونس، والاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده بغزة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سطور مضيئة من حياة الإمام محمد الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم ومرحبا فيما نقدم لحضراتكم برنامجا خاصا بشهادة الإمام محمد الباقر سلام الله عليه. هو الإمام أبو جعفر باقر العلوم وخامس الأئمة، أبصرت عيناه النور في المدينة المنورة يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 57 من الهجرة النبوية الشريفة. يسمى محمدا وكنيته أبو جعفر ولقبه باقر العلوم. ولد طاهرا مطهرا كغيره من الأئمة سلام الله عليهم. ينتسب الإمام الباقر سلام الله عليه إلى النبي المصطفى صلوات ربي عليه وآله وعلي والزهراء عليهما السلام من كلا الجهتين الأب والأم، فأبوه هو الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين، وأمه هي السيدة الجليلة أم عبد الله ابنة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليهم أجمعين. وقد كانت عظمة الإمام الباقر سلام الله عليه حديث الخاص والعام، فحيثما دار الحديث عن رفعة الهاشميين والعلويين والفاطميين فهو ينظر إليه على أنه الوريث الأوحد لكل تلك القدسية والشجاعة والعظمة، وأنه الهاشمي العلوي الفاطمي بعدهم. ومن خصائصه أنه كان أصدق الناس لهجة وأنظرهم وجها وأكرمهم خلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد صحابته الأجلاء وهو جابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، ستعيش حتى تدرك ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الذي اسمه في التوراة الباقر، فإذا كان ذلك فأبلغه سلامي. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر جابر طويلا، فدخل يوما دار الإمام علي زين العابدين، فرأى الإمام الباقر عليه السلام وهو لا يزال طفلا يافعا، فقال له: أقبل فأقبل. قال: أدبر فأدبر. وجابر ينظر إليه ويراقب مشيته وحركاته، فقال: إنها شمائل النبي ورب الكعبة. ثم التفت إلى الإمام السجاد عليه السلام وسأله: من هو هذا الطفل؟ قال: إنه ابني، وهو الإمام من بعدي محمد الباقر. فقام جابر وقبل قدميه وقال: فداك نفسي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقبل سلام وتحيات أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه بعث إليك سلامه. فامتلأت عين الإمام الباقر عليه السلام بالدموع وقال: السلام على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر بما أبلغتني سلامه. كان الإمام الباقر عليه السلام كسائر الأئمة يأخذ علمه من منبع الوحي، فلم يكن لهم من يعلمهم وهم لا يتعلمون من بشر. فكان جابر بن عبد الله يأتيه ويكتسب منه العلم ويقول: يا باقر، أشهد أنك أوتيت العلم صبيا. يقول عبد الله بن عطاء المكي: ما رأيت العلماء يتواضعون لأحد كتواضع الحكم بن عتيبة، وكان له عند الناس منزلة علمية رفيعة بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، فكأنه طفل بين يدي معلمه. وقد كان سمو شخصيته وعظمة علمه سلام الله عليه تأخذ الألباب، حتى إن جابر بن يزيد الجعفي كان يقول عنه: حدثني وصي الأوصياء ووارث علوم الأنبياء محمد بن علي بن الحسين. كان مجيء الإمام الباقر إيذانا بمباشرة مهامه التغييرية، حيث كانت الأمة تتطلع إليه بوصفه واحدا من أبناء أولئك الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لكي يوقفوا موجة الانحراف التي كادت أن تطمس معالم الإسلام. فهم وقفوا وضحوا من أجل أن يفهم المسلمون أن حكامهم الذين يحكمون باسم الإسلام بعيدون كل البعد عن تطبيقه، حتى أصبحت مفاهيم الكتاب والسنة في واد والحكام المنحرفون في واد آخر. إن مهمة كشف الحكام وواقعهم المنحرف وبعدهم عن الإسلام كانت من مهمة أئمة المرحلة الأولى، وقد أنجزت وتمت بنجاح من خلال جهودهم وتضحياتهم سلام الله عليهم أجمعين. وهنا جاء الإمام الباقر عليه السلام ليستثمر تلك المعاني والجهود، ويوضح للمسلمين أن تلك الإنجازات الكبيرة والتضحيات العظيمة لم تكن في وقت من الأوقات مجرد أعمال شخصية وعفوية قام بها أشخاص لنصرة الإسلام تدفعهم لذلك دوافع الغيرة على الإسلام فحسب، بل إنها وجه واحد من وجوه النشاط الذي اتجه لبناء تكتل واع يؤمن بالإسلام إيمانا صحيحا واعيا. وإن لهذا التكتل معالم وإطارا وشروطا خاصة ونظرة متميزة يحملها في مختلف شؤون الحياة الإسلامية. فالخط التاريخي المتمثل بتضحيات وجهود أئمة المرحلة الأولى أكسب الإمام الباقر عليه السلام المكانة الرائدة عند الأمة الإسلامية، وهذه المكانة عرفناها من خلال نصوص تاريخية كثيرة. ففي سؤال لهشام حين يقول من هذا مشيرا إلى الإمام، فيقال له هذا من افتتن به أهل العراق، هذا إمام أهل العراق. وفي موسم الحج كانت الآلاف من المسلمين تستفتيه وتسأله في جميع شؤون المعرفة الإسلامية، وهي دلائل ومؤشرات على شعبيته سلام الله عليه ومدى نفوذه الواسع في قلوب المسلمين ومدى تعاطف الجماهير معه. وقد جرت محاولات كثيرة من قبل كبار الفقهاء المنتمين إلى مدارس فكرية في تحدي الإمام سلام الله عليه وإثارة الأسئلة الصعبة أمامه، وطلب منه أن يجيب عليها لإحراجه أمام الناس. وقد كان يسافر الواحد منهم من بلد إلى بلد من أجل أن يلقي عليه السؤال. كل هذه الدلائل تشير إلى دقة تخطيط الإمام سلام الله عليه ومدى تعاطفه ونفوذه الواسع مع الأمة، الذي أدى إلى ردود فعل مختلفة في كثير من البلدان. لقد كان زعامة الإمام الباقي سلام الله عليه الشعبية فوق حدود العالم الإسلامي وانقسامات شعوبه، فلم يكن زعيم شعب دون شعب، بل كانت الشعوب الجديدة الداخلة في الإسلام تعترف أيضا بزعامته وترتبط به روحيا. وبالرغم من وجود ذلك التناقض والتناحر العنصري والقبلي، إبان الخلافة الأموية بين المضريين والحميريين والعداء الشديد المستعر بينهما. وبالرغم من كل ذلك كان أبناء كلا القبيلتين هم في طليعة أصحاب الإمام سلام الله عليه، حتى أصبح شعراء الشيعة الرسميون من هذين الطرفين، فالفرزدق التميم المغيري والكميت الأسد الحميري اتفقا على الولاء للإمام ولأهل البيت سلام الله عليهم. هذا الرصيد من التعاطف الجماهيري وهذا النفوذ الواسع ورثه الإمام الباقر من تلك الجهود والتضحيات التي تجسدت في أعمال أئمة المرحلة الأولى. ونفس هذه الجهود والتضحيات أتاحت لأئمة هذه المرحلة العمل على إبراز وإعطاء الإطار التفصيلي والواضح للتشيع وكشف ملامح المتميزة وإخراج العمل من أجله من مستوى أشخاص معدودين إلى مستوى أرحب بتنمية الكتلة كما ونوعا وتمثيلها للإسلام الحقيقي ومعالجتها لشؤون الحياة كافة. وكانت ممارسات الإمام الباقر سلام الله عليه في هذا المجال تتجه لتحقيق مهامها التاريخية عن طريقين: الأول طريق التثقيف الموسع من داخل مدرسته التي أسسها لهذا الغرض، ولتزويد علمائها وطلابها بالعلوم الإسلامية وآدابها. فقد كان الإمام سلام الله عليه المرجع الوحيد للعالم الإسلامي في عصره لعلوم الشريعة، وكان علماء عصره يتصاغرون أمامه اعترافا منهم بسمو منزلته العلمية التي لا يدانيها أحد. والثاني عن طريق مجابهة الأمة بهذا الإطار ولأول مرة تقريبا في حياة الأئمة سلام الله عليهم، وتركيز بشكل واضح ومحدد لمفهوم التشيع باعتباره عقيدة كتلة واعية لها طريقتها الخاصة في تفسير الإسلام ولا بد من إشاعتها في صفوف المجتمع الإسلامي كله. وفي بعض المناسبات كانت تتحول مجابهة الإمام سلام الله عليه إلى درجة التحدي لذهنيات غالبية أبناء الأمة الذين لم يكونوا مؤمنين بهذا الإطار الذي يعمل من أجله الإمام سلام الله عليه. ولهذا كان الإمام يطرح شعاراته بكل وضوح وصراحة على مستوى الأمة. ولنجلس الآن على الساحل لنتأمل في نهايات أمواج علمه سلام الله عليه، وذلك من خلال هذه الأحاديث المباركة. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: الكذب آفة الإيمان. وفي حديث آخر: لا يكون المؤمن خوافا ولا حريصا ولا بخيلا. أحب أخاك المسلم وأحبب له ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. من حبس غضبه عن الناس حبس الله عنه عذاب القيامة. وعنه سلام الله عليه: بئس أولئك القوم الذين يعدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا معيبا. ولقد جاء عنه سلام الله عليه أنه قال: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. وقال سلام الله عليه لبعض أصحابه: خذ الكلمة الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل بها، فإن الله يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وقال سلام الله عليه مرة لأصحابه وهو يعظهم ويحثهم على التعاون: ما من عبد يمتنع من معونة أخيه المسلم والسعي في حاجته قضيت أو لم تقضى إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يؤثم عليه ولا يؤجر، وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. وكان مما أوصى به ولده الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله ذلك الولي. مستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم سطور مضيئة من حياة الإمام الباقر سلام الله عليه. شكرا لهذه الصحبة الأخوية.
هو الباقر الطهر الممتلي حكما من المعارف والأحكام، من المعارف والأحكام والسور. من حبه طاعة لله جل على لشانئه مكان الخلد في السقر، في علمه مثل بحر لا ضفاف له، في علمه مثل بحر لا ضفا فلو له وراكبوه على أمن من الخطر في الخافقين معاني قد انتشرت في الخافقين معاني قد انتشرت له الكرامات عد الحصر والمدر هو الباقر والباقر هو الباقر الطور الممتلي حكما من المعارف من المعارف والأحكام والسور ومن يعادي في خسراني ومن يعادي في خسرانه وجل ومن يوالي في أمن من الضرر
نهضة الإمام الخميني
معالم التجديد
نهضة الإمام الخميني
برنامج من إعداد خالد توفيق
أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله
صحيح أن حياة الإمام الخاصة مفعمة بأمثلة متصلة وبهيجة من حلقات جهاد النفس والاتكال على المبدئ سبحانه وتعالى ولكن ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن هذه الحلقات المتراصة تمثل قاعدة صلدة ومتماسكة لشخصية الإمام في أبعادها النهضوية الشاملة إن تتبع دقيق يدلنا على أن الإنجاز الثقافي في شخصية الإمام الخميني ونهضته لا يقل جذرية وإبداعا عن الجانب السياسي لقد كرس الإمام جزءا مهما من اهتمامه النهضوي لتقديم تحليلات وأفكار أساسية في قضية الثقافة وبالذات ما يرتبط بتأصيل الثقافة الإسلامية في مقابل ثقافة التغريب ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أن الاهتمام الثقافي بل ومجمل الفكر الثقافي للإمام لا يرتبط بهموم أكاديمية أو رغبات في التنظير وإنما ينصب على الواقع ويتصل به بمعنى أن الهم الثقافي هو جزء من الهم النهضوي العام لدى الإمام لذلك نجد أفكار الإمام الثقافية تنصب بشكل أساس على التأصيل الثقافي داخل المجتمعات الإسلامية وعلى مواجهة ثقافة التغريب في هذه المجتمعات وفي هذا الاتجاه يمكننا تقديم رؤى أساسية من خلال النقاط الآتية أولا يعطي الإمام لقضية الاستعمار في العالم الإسلامي بعدها الثقافي ليجد أن أرضية العبور الغربي إلى الجسم الإسلامي تمثل في التسلط الثقافي حيث يقول سماحته في نص كريم إن السبب الأساسي في تسلط الغرب أو الشرق على جميع الأقطار الإسلامية هو التسلط الثقافي ثم يضيف سماحته موضحا إن المصيبة العظمى للمسلمين هي هذه الثقافة الرائجة بينهم ثانيا إذا كانت المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية قد شهدت تصعيدا في تحقيق الاستقلال وطرد القوى الاستعمارية في أشكال وجودها المباشر، فإن هذه القوى جددت حضورها في بلادنا من خلال مجموعة من أشكال التبعية التي كان من بينها التبعية الثقافية الفكرية. وإذا كانت الجهود قد تركزت في تيارات الثورة والتغيير المختلفة على المسألة الاقتصادية بالإضافة إلى المسألة الاجتماعية، فإن الإمام يعطي للتخلص من التبعية الفكرية موقع المهمة الأصعب التي تواجه التيار الإسلامي ومنه تياره النهضوي. وهذا التشخيص الذي يرسمه لوظيفة التحرر من التبعية الفكرية ينبع من تحليل لدى سماحته يلخصه قوله: إن أكبر التبعيات هي تبعية الشعوب المستضعفة الفكرية للقوى الكبرى والمستكبرين، وتنبع جميع التبعيات من هذه التبعية الفكرية. ثم يضيف سماحته في تقرير حاسم: وما دام الشعب لم يحصل على الاستقلال الفكري فلا يمكنه أن يستقل في الأبعاد الأخرى. ولتوضيح أبعاد التبعية الفكرية التي تضرب في ساحتنا، يقول الإمام إن أعظم فاجعة لشعبنا هي هذه التبعية الفكرية، حيث نتصور أن كل شيء لا بد من استيراده من الغرب، ونحن فقراء في جميع الأبعاد الأخرى. ثالثا، إذا استطاعت النقطتان الآنفتان من تحقيق تصور كاف لما يعطيه الإمام من أهمية قصوى في مواجهة ثقافة التغريب، فإن سماحته لا يفعل ذلك إلا بهدف تأصيل ثقافة الفكر الإسلامي التي أعطاها خلاصة سنوات عمره الشريف في سنوات النهضة والجهاد. وكنص دال على التأصيل الإسلامي للثقافة في مواجهة التغريب نقرأ لسماحته: اعتمدوا على الفكر الإسلامي وحاربوا الغرب والتغرب، وقفوا على أقدامكم واحملوا على المثقفين الموالين للغرب والشرق. إن هذا النص ونصوص الإمام الثقافية الأخرى في مواجهة التغريب تربط بشكل محكم بين الظاهرة وأصلها، وتطالب بمواجهة الاثنين. ففي الوقت الذي يحمل الإمام على التغريب يؤكد دوما أن أصل المواجهة ومحورها الأساس مع الغرب، وبهذا الشكل تكون الخمينية وهي الحالة والإنجاز النهضوي للإمام في مواجهة الغرب وهيمنته سياسة وثقافة. وبهذا الشكل لا تقع نهضة الإمام ضحية في صام الوعي الذي يسود كل التيارات النهضوية غير الإسلامية في ساحتنا، إذ هي في الوقت الذي ترفض فيه هيمنة الغرب السياسية تجد في ثقافته وفكره القدوة والنموذج. وهكذا يمكن أن نجد مفكري النخبة في عالمنا الإسلامي يعارضون هيمنة الغرب السياسي علينا، إلا أنهم يفكرون من خلال ثقافته وفكره ومنهجياته. إنهم يعيشون وظيفتهم ووعيهم من خلال الوعي الغربي ذاته، ولذلك لا تجد لأطروحاتهم صدى واسعا بين التيار الجماهيري، ولا تملك أفكارهم فاعلية تغييرية حقيقية. ذلك أنهم يحاولون تغيير واقع الهيمنة الغربية بأدواتها وأفكارها ومفاهيمها، أو أنهم يرضون بهيمنة الغرب الثقافي بديلا عن الهيمنة السياسية. أيها الإخوة الأعزاء، أمامنا مشوار طويل في رحلة هذا البرنامج لكي نعود مرة أخرى إلى جوانب التجديد الثقافي في شخصية الإمام ونهضته، ولكن يمكننا أن نشير هنا إلى بعض معالم النهضة الثقافية للإمام من خلال النقاط الآتية التي أثارها لقاء برنامج اليوم. أولاً، إعادة دور المصطلح الإسلامي بوصفه نافذة للتفكير الإسلامي السليم. ثانياً، إدخال مصطلحات إسلامية في قراءة الظواهر. ثالثاً، إعادة تأسيس وظيفة المفكر الإسلامي المعاصر بما يجعله حذراً من الإنتاج السائد في الساحة الثقافية وبما يخدم قضية التأصيل.
كنتم مع نهضة الإمام الخميني، معالم التجديد.
نذكر عهد الطغيان كم كنا والله نعاني، واستذكار الماضي يحمي ثورتنا من كل جبان.
تذكر عهد الطغيان كم كنا والله نعاني تذكر الماضي يحمي ثورتنا من كل جبان يلين الحاضر لا تهنوا فالقوة ليس لها ثمن
والغرب حضارته زيف والواقع يشهد والزمن
والقرآن الكريم.
برنامج يسلط الضوء على الآراء والنظريات القرآنية للإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإمام الخميني والقرآن الكريم.
نرجو أن تقضوا معنا وقتا نافعا وممتعا وننال بذلك استحسانكم الكريم.
مستمعينا الأفاضل، إن البعد العرفاني والفلسفي والعقائدي للقرآن الكريم يعتبر من أبعاده الخالدة، وقد كان على الدوام محل اهتمام العلماء الكبار، ويعد الآن أرقى محك للتعرف على العقيدة الصحيحة السليمة من الفاسدة السقيمة.
لقد عرض القرآن مفاهيم تخص المعارف لم تطاولها أفكار أي فيلسوف مهما حلقت عاليا، وهو يطرح في بعض الأحيان وبعبارات موجزة وقصيرة مفاهيم لا يتوصل إليها المفكرون إلا بعد قرون من الزمان.
لقد التفت الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في تفسيره لسورة الحمد المباركة التفاتا كاملا إلى هذا البعد من أبعاد القرآن الكريم، وفي الحقيقة أن سماحته قد أعاد هذا البعد المنسي إلى الميدان الفكري من جديد، إذ أنه انصب غالبا اهتمام التفاسير التي كتبت خلال القرون الماضية على البعد الأدبي أو التاريخي أو الفقهي للقرآن الكريم أكثر من غيرها. أما بعده العرفاني المتسامي بالروح الإنسانية والذي يمكنه بناء أسمى النفوس الإنسانية وأكملها، فإنه لم يكن سوى محل اهتمام القليلين.
ينقل أن سماحة الإمام قدس سره الشريف قال في إحدى دروسه عام 1369 هجرية أن القرآن يؤمن كل المتطلبات وخصوصا متطلبات العقل. إننا في الوقت الذي نمتنع فيه عن النظرة الأحادية الجانب نحو القرآن، نرى من الواجب توجيه المزيد من الاهتمام إلى هذا الجانب منه. ف فإن اختلاف المتدينين أساسا ليس حول ذات الله، فالجميع قد أقروا بوجوده، ولم يقع الاختلاف إلا حول أسمائه وصفاته وباقي المعارف العقلية. ولو عاد الباحثون والمفكرون الإسلاميون دون أحكام مسبقة ودون التأثر بالمدارس الفكرية الأخرى إلى القرآن الكريم، فإنهم سيحصلون على ضالتهم المنشودة في مجال المعارف، وخصوصا صفات الله تعالى.
وهنا يذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحديث عن الإمام السجاد عليه السلام، وهو يقول: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله سورة التوحيد والآيات الستة من سورة الحديد إلى آخر الحديث. ثم قال الإمام السجاد عليه السلام: فمن رام وراء ذلك فقد هلك. ففي هذا الصدد مستمعين الفاضل، ركز سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه على مقطعين من المعارف الواردة في سورة الحديد، هما: أولا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وثانيا وهو معكم أينما كنتم. ثم عقب سماحته بالقول: لقد انتهى فكر الفلاسفة بعد بحوث واسعة إلى أن وجود الله سبحانه وتعالى وجود لا متناه، ولازم كونه لا متناهيا هو وجوده في كل مكان، ولا يمكن أبدا رؤية ممكن وجود فارغ عن وجود الواجب تعالى.
ويستمر الإمام في كلامه بما مضمونه أن الأشخاص البعيدين عن المعارف العقلية والقرآنية يعتقدون بأن هذه الآيات تتحدث عن حلول الواجب في الممكنات، وفئة أخرى ترى ولغرض التهرب من مسألة الحلول إحاطته الواسعة بكل الممكنات، مفسرين بأنها إحاطة علمية، أي أن وجوده ليس محيطا بالممكنات، بل إن له إحاطة علمية بها وهو مطلع على كل شيء. ولكن ينبغي القول أن كلتا الفئتين قد اختارتا طريق الأسطورة بعد أن عجزتا عن رؤية الحقيقة. إن الحلول من الصفات والميزات الجسمانية، والله الواجب الوجود هو خالق الأجسام، وهو ليس بجسم ولا يحل في جسم.
ويعتقد سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن تفسير هذه الآيات عن طريق الإحاطة العلمية هو نوع من أنواع التفسير بالرأي، إذ إنه سبحانه وتعالى يقول بكل وضوح: وهو معكم أينما كنتم. وهذا المفهوم يختلف عما لو كان يريد أن يقول إنه مطلع على كل شيء.
ولا تحكي هذه الآية وحدها مثل هذه الإحاطة الوجودية والتسلط على الممكنات، بل أن هناك آيات أخرى تعد هي أيضا أدلة تؤيد هذه الفكرة، مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
فماذا يقول الإمام الراحل عن الآية؟
يقول سماحته: يجب النظر إلى القرآن بنظرة عميقة، وينبغي رؤية الموجود اللامتناهي حاضرا في كل مكان، واعتبار حضوره ليس كحضور جسم إلى جانب جسم آخر، وإنما مثل حضور العلة الإلهية في كنه المعلول الإمكاني، وهذا الحضور ليس سوى الإحاطة القيومية لله بالأشياء، وما هو إلا قيام الممكنات اعتمادا على واجب الوجود، وهذا القيام دقيق جدا لدرجة أن يكون أعلى من قيام الصور العلمية بالنفس. صحيح أن النفس المجردة هي نوع من الحضور إلى جانب الصور العلمية، ولكن حضور واجب الوجود، قرب الممكنات وقيام الممكنات بواجب الوجود، هو أكثر دقة، لأن القضية هذه المرة هي قيام الممكن بواجب الوجود، لا قيام الممكن بالممكن.
ومن هنا فإن واجب الإنسان أن يهطع رأسه إذعانا وإكبارا أمام توحيد القرآن الكريم وعرفانه الدقيق، ويعد نفسه عاجزا وقاصرا عن إدراك كنهه. وبالمناسبة نوصي المستمعين الأفاضل أن يراجعوا تفسير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لسورة الحمد، فإنه رضوان الله تعالى عليه أشار إلى هذه الحقيقة في تفسيره ذاك.
طفك حضار دمك تبسم وسولف على الجرى وشفته هذا النص هذا النص أنا الباقر وسولف على الجرى وشفته على حسيني ومصاوى ما ذبحت قسته على حسيني ومصابة ومد بحيت قيست وأعرف يا لعيني ما يثني بجيثت أعرف يا لعيني ما يثني بجيثت ويا أهل قاص وريد وطاعن خاصيرت دمك دليلك والطف سبيلك والرب كفيلك يا معصوم دينك حفظته جدك نصرته اسمك رفعته يا معز طفك حضرته طفك حضرته صوتك سيم يا معز دمك تبسم دمك تبسم راسك تكلم والباري والباري سه خادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. عراقش يؤكد أنه لن يقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء السيدة في الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. القسام تعلن استهداف آليات لقوات الاحتلال بخان يونس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عرقشي أن إيران لن تتخلى عن حقها بتخصيب اليورانيوم مشددا بالقول من حقنا المشروع بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.